نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي بحث من الطهارات الثلاث، المقدمة للصلاة ونحوها من الغايات، وهو البحث عن ترتب الثواب عليها، وأنه تقدم أن الإتيان بالواجب الغيري والمقدمي ليس فيها ثواب مستقلون. هنا فقهيا لا إشكال أنه يترتب ثواب مثلا على الإتيان بالطهور، فكيف يفسر هذا الثواب المترتب على الطهارات أيضا؟ هنا لا بد أن يقال أنه تارة يثبت لنا فقهيا دليل على استحباب الكون على الطهارة، استحباب الطهور في نفسه، من قبيل قوله تعالى إن الله يحب المتطهرين أو غير ذلك من الأدلة. تارة يتم شيء دليل على استحباب الطهارة، فهذا الدليل بنفسه يدل لا محالة على ترتب الثواب عليه حينما يؤتى به مع قصد قربي، لأن كل ما يكون مستحبا نفسيا لو جيء به بداع إلهي يترتب عليه الثواب أيضا، إذ يكون حينئذ انقيادا وطاعة للمولى يستحق الفاعل عليه المثوبة، سواء كان القربية والقصد القربة من ناحية أنه قصد امتثال هذا الأمر النفسي الاستحبابي الثابت بهذه الأدلة، أو قصد الامتثال والتوصل إلى الغاية الواجبة في الصلاة وامتثال أمر تلك الغاية، فإن اللازم في ترتب الثواب على الإطاعة والانقياد أن يكون الفعل مأسيا به بقصد قربي، سواء كان غير القصد القربي من ناحية الأمر النفسي المتعلق به أو من ناحية قصد التوصل، فلا يتوقف ترتب الثواب على هذا التقدير على أن يقصد خصوص الأمر والاستحباب النفسي، وهذا واضح. وأما لو لم يثبت في الفقه دليل على الاستحباب النفسي للطهور والكون على الطهارة، إذا لم يثبت شيء من هذا القبيل، حينئذ هنا لو قلنا بأنه بمقالة بعض الأعلام من أن الإتيان بالمقدمة بقصد الامتثال والتوصل إلى امتثال ذي المقدمة يجعل الإتيان بالمقدمة انقيادا مستقلا عن الإتيان بذي المقدمة مستحقا لثواب مستقل عليه، فأيضا يترتب الثواب هنا. إن قبلنا مسلك الإنقيادية المستقلة في باب المقدمات حينما يؤتى بها بقصد التوصل بقصد إلهي ولو أن يكون هو قصد التوصل، فأيضا يترتب ثواب مستقل على فعل المقدمة وهي هنا الطهور، سواء جاء بالمقدمة بعد ذلك أو لم يأتي. وهذا هو الذي اختاره بعض الأعلام، حيث اختار في تلك المسألة المتقدمة الإنقيادية المستقلة في فعل المقدمة عن فعل المقدمة. فإن لم نقبل كما لم نقبل وقلنا أن الإنقياد يتحقق بالمقدمة أيضا، لكن لا بنحو مستقل، بل مشروط بأن لا يرجع وأن يأتي بالمقدمة أيضا مع الإمكان، فيكون انقيادا بلحاظ الأمر النفسي بدل المقدمة، لا بلحاظ النفس المقدمة مستقلان، وأن هذا كأنه شروع في امتثال الأمر والوجوب النفسي بدل المقدمة، فيكون مؤثرا في الثواب لكن بنحو الحيثية التعليلية للتقييدية، أي موجبا لازدياد الثواب على الواجب النفسي، لأنه انقياد المكلف لإطاعة الواجب النفسي أصبح أكثر منذ البدء في المقدمات، وهذا مزيد في الانقياد والخضوع والتقرب للمولى، فيزداد حجم الثواب مثلا أو حجم الانقياد بلحاظ الأمر النفسي، لا أن هناك انقياد مستقل عن الانقياد للأمر النفسي، وهذا انقياد للأمر النفسي فلا يكون إلا موجب واحد للثواب. نظير أفضل الأعمال أحمدها، إذا اخترنا هذا المسلك كما اخترناه فحينئذ ترتب الثواب على فعل المقدمة سوف يكون فيما إذا جاء المكلف بذي المقدمة فيما بعد، وأما لو رجع عن ذي المقدمة باختياره مع قدرته عليه فحينئذ هنا لا يتحقق ثواب جائز، ثواب لا موضوع لثواب مستقل، ولا يترتب أيضا زيادة في الثواب الذي لم يأتي فيه بما هو موضوع الثواب، فلا يترتب ثواب، وحينئذ يقال أنه في مثل هذه الحالة سوف يختص الثواب على الطهارات الثلاث بما إذا جاء بالواجب النفسي وامتثل الواجب النفسي بعدها، ويكون معنى ترتب الثواب عليها إنما هو هذا الترتب بنحو الحيثية التعليلية، أي ازدياد الثواب على الواجب النفسي بلحاظ الإتيان بالطهور، ولا يعلم أنه الثابت في الفقه أكثر من هذا المعنى والمقدار من الثواب في الطهور الثلاث، إذ لم يرد دليل لفظي على ذلك وإنما مجرد شهرة أو إجماع من قبل الفقهاء على أن هذه المقدمة أن الطهارات الثلاث هي قربية عبادية، هل هي عبادية لا بد يشترط في صحتها قصد القربة، وهم كل عبادة يترتب عليها ثوابون ليس أكثر من مثل هذه الملازمة أو الشهرة أو الدعوة الفقهية أو الإجماع الفقهي، وهذا الإجماع قدره المتيقن وهذا المعدل لا يقضي أكثر من هذا المعدل. ولو فرض أن إنسانا تتبع في الكلمات واستطاع أن يحصل على إجماع تعبدي أيضا في ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث حتى لو لم يأتي بالغاية بعدها، لو فرض تمامية إجماع تعبدي من هذا القبيل، وأين تحصيل مثل هذا الإجماع؟ حينئذ هذا الإجماع بنفسه يمكن أن يكون دليلا على الاستحباب النفسي، نجعله دليلا على أن هذا الطهور بنفسه مستحب نفسي كما له ثواب مستقل عن الثواب على الغاية ومنفصل عن الثواب على الغاية، إذن هو مستحب نفسي أيضا، فالإجماع على ترتب الثواب المستقل لو فرض حصوله بنفسه يكون دليلا على الاستحباب النفسي، نظير الروايات التي تثبت استحباب بعض الأمور بلسان ترتيب الثواب عليها، أليس هذا أحد ألسنة الاستحباب والترغيب والناد بشيء أنه يترتب عليه ثواب لو فعلت كذا قال لك كذا وكذا أجر يوم القيامة، يستكشف من الاستحباب النفسي كذلك هنا. إذن فمسألة الثواب الطهارات الثلاث تكون محلولة بحال الله. بهذا ينتهي البحث عن الطهارات الثلاث، هم من ناحية كيفية مقربيتها وعباديتها تقرب بها وملاك القربية والتقرب والعبادية فيها، وهم من حيث ترتب الثواب عليها. بعد هذا يقع البحث في الواجب الغير في حدود الوجوب الغيري، أو إن شئتم قلتم صياغة الوجوب الغيري وأن الوجوب الغيري هل هو وجوب مطلق أو وجوب مشروط بنحو شرط الوجوب أو بنحو شرط الواجب له قيد، وهذا أيضا بحث وقع بين الأعلام بعد الفراغ عن ثبوت الملازمة مثلا بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، يقع البحث في أن هذا الوجوب بماذا يتعلق؟ هل يتعلق بمطلق المقدمة أو بالمقدمة مع قيده؟ وهنا أقوال أربعة. قول ينسب اختاره صاحب الكفاية وأصر عليه ونسبه إلى المشهور، وهو أنه على القول بالملازمة الوجوب الغيري يتعلق بمطلق المقدمة بلا قيدين وبلا شرطين، لا في الوجوب ولا في الواجب الغيري. وقول آخر نسب إلى صاحب المعالم من أنه يقول بأن الوجوب الغيري وجوب مشروط، أي من الوجوبات المشروطة، بنحو يكون القيد والشرط شرطا للوجوب والإيجاب لا للواجب ومتعلق الوجوب. حينئذ هكذا صاغه، قال أن الوجوب الغيري مشروط بأن يقصد المكلف الإتيان بالواجب النفسي بشرط قصد الإتيان بالواجب النفسي تكون المقدمة واجبة، فلو لم يقصد لم يكن قاصدا وناويا للإتيان بالواجب النفسي لا وجوب غيري عليه بالنسبة للمقدمة. هذا قول ثاني. هذا القول الثاني يجعل صياغة وشكل الوجوب الغيري شكل الوجوبات المشروطة كالحاج المشروط وجوبه بالاستطاعة، فواجب نفسي هذا واجب غيري، فالوجوب الغيري مشروط بنحو شرط الوجوب بأن يكون المكلف قاصدا ومريدا امتثال الأمر النفسي. أيضا ثالث، ظاهر الشيخ الأعظم قدس سره في تقريرات بحثه أن الوجوب الغيري من حيث شرائط الوجوب مطلق لا شرط في الوجوب فيه، لكن الواجب الغيري مقيد بقصد التوصل نحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، كالطهور الذي هو قيد للواجب في الصلاة لا للوجوب، الوقت قيد للوجوب الزوال لكن الطهور قيد في الواجب، وهذا فرقه عن مقالة صاحب المعالين. الشيخ الأعظم يقول أن الوجوب يتعلق بالمقدمة التي يكون معها قصد التوصل، فالواجب الغيري مجموع الأمرين ذات المقدمة وقصد التوصل بها إلى المقدمة، فلو جاء بالمقدمة من دون قصد التوصل إلى المقدمة لا يكون واجبا غيريا، فيأخذ قصد التوصل قيدا في الواجب. يعني حينما لا يقصد التوصل الوجوب فعليا للمقدمة، لكن هذا المكلف لم يمتثله لأنه امتثل شيئا آخر، نظير من يأتي بالصلاة بلا طهور. هذا القول الرابع. والقول الرابع مقالة صاحب الفصول، مختاره صاحب الفصول وبنى عليه المحققون المتأخرون، أن الوجوب الغيري وجوب متعلق بحصة خاصة من المقدمة لا مطلق المقدمة، بل هناك قيد في الوجوب الغيري لكن قيد في الواجب لا في الوجوب. والقيد لي كما يقول الشيخ لكن القيد ليس قصد التوصل بل واقع التوصل والوصول. فالوجوب الغيري وجوب للمقدمة الموصلة، فالمقدمة التي يأتي المكلف بعدها بذي المقدمة تلك تكون واجبة، أما المقدمة التي لا يأتي بعدها بذي المقدمة لا يكون واجبة حتى إذا كان قد قصد التوصل بها حينما جاء بها لكن بعد ذلك عدل لم يأتي بذي المقدمة لا يكون واجبة. الوجوب الغيري موضوعه ومتعلقه وصياغته أنه وجوب للمقدمة الموصلة. هذه هي الأقوال في كيفية هذا الوجوب الغيري، في كيفية تصوير كيفية هذا الوجوب الغيري وصياغة هذا الوجوب المسمى بالوجوب الغيري. الآن لا بد من البحث في أن هذه الصياغات أي منها تكون قابلة للقبول على تقدير الملازمة وأي منها لا يكون قابلا للقبول. القول الأول وهو القول المطلق يؤجل البحث فيه إلى ما بعد. الآن يبحث أولا عن القولين الوسطين الثاني والثالث لإظهار بطلانهما لأن الإشكال عليهما واضح، بعد ذلك يبحث عن المحاكمة بين الأول والرابع حيث أن صاحب الكفاية له إصرار في إبطال الرابع وإثبات الأول في قباله. من حيث التسلسل التاريخي والزمني أيضا هكذا القول الثاني هو الأقدام لأنه منسوب إلى صاحب المعالي، والقول الشيخ مثلا القول الرابع هو الذي بعده منسوب إلى صاحب الفصول، ثم قول مقالة الشيخ، ثم مقالة صاحب الكفاية. نعم معلم هو الأقدام تاريخيا، وفي القول الثاني هو الأقدام أقدم الأقوال. وعلى كل حال فنبحث الآن في القول الثاني، القول الثاني ثم الثالث ثم نعود إلى الأول مع الرابع. القول الثاني الذي هو أقدم الأقوال من حيث النسبة وهو مقالة صاحب المعالم من أن الوجوب الغيري وجوب مشروط بنحو شرط الوجوب لا بنحو قيد الواجب، بنحو قيد الوجوب مشروط بإرادة امتثال الأمر النفسي المتعلق بالواجب النفسي المترتب على المقدمة. فإذا كان مريدا لامتثال الواجب النفسي هنا المقدمة تكون واجبة عليه، وإلا فلا تكون المقدمة واجبة حتى لو جاء به، وحتى لو بعد أن جاء به امتثل الواجب النفسي أيضا يقع لا على صفة الوجوب لا محال آخر. وهذا الواجب نفس تحليله وتوضيحه بهذا النحو لعله يكفي لإظهار إبطاله، إلا أنه مع ذلك لا بأس بما ذكر في وجه إبطاله. وقد استشكل في صحة في معقول أصل معقولية هذا الوجوب، أشكل على صاحب المعالم بأن هذه الصيغة غير معقولة، وبين عدم المعقولية في كلمات مدرسة المحقق العراقي بصياغتين وفي كلمات مدرسة المحقق النائمي بصياغة أخرى بشكل آخر. المحقق العراقي بين الإشكال بأنه أن الوجوب الغيري إذا كان بهذا البيان قال أن الوجوب الغيري إذا كان مشروطا بإرادة الواجب النفسي امتثال الواجب النفسي، فإرادة امتثال الواجب النفسي تستلزم إرادة الإتيان بمقدماته أيضا، لأن كل من يريد الامتثال لفعل متوقف على مقدمة وهو يعلم هذا التوقف لا محالة سوف تنقدح في نفسه إرادة فعل المقدمة أيضا، إرادة للمقدمة إرادة لمقدماته أيضا لا محالة. فمعنى هذا أن الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة مشروط بإرادة المقدمة، كأنه بالنتيجة يصير مشروطا، إذا كان مشروطا باللازم يصير مشروطا بملزومه أيضا، بحيث إذا أراد المكلف الإتيان بالمقدمة فيجب عليه الإتيان بها، وهذا تحصيل للحاصل. فإن من يريد شيئا هو لا معنى لأن يجب عليه ذاك الشيء في طول إرادته، مثل هذا الإيجاب تحصيل للحاصل وهو لغو محال. الإيجاب إنما يكون من قبل المولى لأجل إيجاب الإرادة وقدحها في نفس العالم، أما فيستحيل أن تكون منوطة ومشروطة بنحو شرط الوجوب بأن يريد العبد ذاك الفعل، لأنه أراده يفعله لا حاجة إلى هذا الإيجاب، وقبل أن يريد لا إيجاب بحسب الفرض، فأي فائدة في هذا الإيجاب؟ يدفع من؟ يدفع من لا ليس له إرادة للفعل، الذي ليس له إرادة المفروض ليس له وجوب، لأن الوجوب مشروط بهذه الإرادة، فلا فعلية للوجوب حتى يكون دافعا ومحركا لهذا. من يريد هو يتحرك على كل حال في طول إرادته، يتحرك نحو مراده، فيكون حينئذ تحريكه لغوا، بخلاف ما إذا كان التحريك والأمر والإيجاب مطلقا غير مشروط بالإرادة فليس لغوا، إذ يحركه نحو أن يريد فيفعل. هذا حاله حال أي وجوب آخر حينما نقيده ونجعله مشروطا بإرادة المكلف. لا يقول إذا أردت الصلاة فصلي، إذا أردت الصوم فصوم، إذا أردت الحج يجب الحج، تحصيل للحاصل لغون. هذا نحن الوجوبات النفسية لا إشكال في لغويتها، فكذلك هنا هكذا التقريب الموجود في كلمات المدرسة المحق العراقية. وهذا التقريب يكفي في دفعه يكفي في دفع هذا التقريب أن يقال بأن هذا الكلام يصح في الواجب النفسي وينفح في الواجب النفسي، فلا يعقد أن يكون الوجوب النفسي مشروطا بإرادة فعل ذاك الواجب النفسي، إن صح هناك فلا يصح في الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري واجب تبعي، وجوب قهري، ليس وجوبه وجوبا معنى أنه جعل مستقل مجعول بإنشاء مستقل على ما سوف يأتي، وإنما هو وجوب تبعي ملازمي قهري لا يلحق في هذه الخصوصية. وإن شئتم تفصيل هذه النكته هكذا يقال أنه في الواجب النفسي إذا جعل الأمر بالواجب النفسي مشروطا ومقيدا بنحو قيد الوجوب وشرط الوجوب بإرادة امتثال أو الإتيان بذاك الواجب النفسي بذاك الفعل، هذا لغو لإحدى نكتتين، إما لأن هذا معناه أن المولى في مقام الجعل يلحظ تحقق الفعل ولو من جهة إرادة فعله، فاشتراط الإيجاب لفعله بفرض إرادة فعله المسابق مع تحقق فعله يستلزم مثلا نحو تهافتين في عالم اللحاظ، فإن الجاعل حينما يأمر بفعل يفترض أن الفعل لم يفعله المكلف لكي يدفعه نحو تحقيقه، ففرض أخذ إرادة فعله المسابق مع تحققه خارجا قيدا في البعث والتحريك والجعل والوجوب، هذا يلزم التهافت في اللحاظ. إذا أريد هذا المعنى هذه نقطة. نقطة أخرى للاستحالة وهو الأصح، أنه ما أشرنا إليه من اللغوية من أن جعل الوجوب مشروطا بإرادة الفعل أو بنفس الفعل، يقول إذا فعلت فافعل أو إذا أردت أن تفعل فافعل، يجعله لغوية في هذا الوجوب، لأنه إذا لم يرد لا موضوع لفعلية الوجوب، وإذا أراد خبصه يتحقق منه، لأن الإرادة تسابق الفعل لا محال خارجها. فأي فائدة في مثل هذا الإيجاب؟ قال لغو محض في كلا الحالين، وكلتا النقطتين لا تجريان هنا. أما النقطة الأولى من أن لا يلزم التهافت، فلأن الوجوب الغيري أصلا ليس له جعل ولحاب في نفس المولى مستقل لكي يلزم التهافت، ولو فرض أن له لحاب وجعل، هذا اللحاب هنا المفروض أخذ المحقق صاحب المعالم إرادة فعل ذي المقدمة شرطا، ولم يأخذ إرادة نفس المقدمة شرطا ليلزم التهافت في اللحاب، وإن كان مستلزما لهذا لم يأخذه في جعله، وهو يكفي في عدم التهافت في اللحاب. وإشكال اللغوية أجيب عليه بأن الوجوب الغيري ليس جعلا مستقلا، ليس وجوبا مستقلا لكي يقال هذا لغو. واللغوية إشكال في الجعول المستقلة الأصلية تأسيسية، أي أن المولى لماذا يؤسس هذا الوجوب ويجعله بعد أن لم يكن، بخلاف الجعول التبعية التي تكون منجعلة بالملازمة أو متحققة بالملازمة العقلية، كما سوف يأتي في موضوع في وجه الوجوب الغيري ومدرك الوجوب الغيري، مبنى الوجوب الغيري من أنه الملازمة. إذن فكل البيانين كلتا النقطتين لا تجريان هنا. هذا مضافا إلى أنه يوجد إشكالا آخر على هذا البيان من قبل مدرسة المحقق العراقي، وهو أن ما أخذه المحقق صاحب المعالم أخذ إرادة الواجب النفسي شرطا للوجوب الغيري بنحو قيد الوجوب وشرط الوجوب شرائط الوجوب، ولم يأخذ إرادة الوجوب الغيري امتثال الواجب الغيري، إرادة الوجوب امتثال الواجب النفسي، وإرادة امتثال الواجب النفسي يقول المحقق العراقي أنه يستلزم إرادة المقدمة أيضا، ليس هذا مبنى إشكاله. حينئذ يمكن لصاحب المعالم أن يقول أن مقصودي من الشرط هنا إرادة الواجب النفسي من غير ناحية هذه المقدمة، لا من ناحية هذه المقدمة، من ناحية سائر المقدمة، أو هذه صيغة. صيغته الأخرى أنه أن يكون الإرادة بهذا النحو، صدق هذه القضية الشرطية أنه لو فعل المقدمة لفعل بالمقدمة، أن تكون القضية الشرطية صادقة، وأخذ الشرط بأحد هذين النحوين الذين ذكرناهما لا يلزم منه إشكال تحصيل الحاصل، لأنه أخذ الإرادة من غير ناحية هذه المقدمة في إيجاب هذه المقدمة من الواضح ليس في تحصيل الحاصل، لأنه إرادة أمور أخرى من غير ناحية فعل هذه المقدمة، فيكون أثر هذا الإيجاب التحريك نحو هذه المقدمة أيضا حينما يريد سائر أبواب عدم الواجب النفسي، حينما يسد سائر الأبواب يأمره بسد هذا الباب أيضا. والقضية الشرطية أيضا ذكرناها في موارد كثيرة، نسد كل قضية الشرطية لا تستلزم الطرفين ولا يلزم منه تحصيل وحاصل كما هو عليه. إذن هذا الشكل من الإشكال غير تامين قابل للدافع. وأما الإشكال الذي سجله المرزاق بالسر، مدرسة المرزاق أشكلت على هذه الصياغة المنسوبة إلى صاحب المعالم بإشكال أمكان، وحاصل هذا الإشكال هو أنه قالوا بأن هذا الوجوب المشروط للمقدمة بنحو شرط الوجوب إما أن يؤدي إلى أن يكون الواجب النفسي أيضا مشروطا كالواجب الغيري، فكل من الوجوبين النفسي والغيري يكون مشروطا بهذا الشرط، أو لا يكون الوجوب النفسي مطلقا والوجوب الغيري مشروطا، وأن قيران لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا بد من اختيار أحد الشرطين. إن اختير أن الوجوب النفسي إذا مشروط بإرادة امتثال الواجب النفسي فهذا إشكاله واضح، وهو أن الواجب النفسي سوف يكون مشروطا بشرط هو إرادة امتثاله، وقلنا أن إرادة امتثال الواجب النفسي يستحيل أخذها شرطا في إيجاب الواجب نفسه على تحصيل للحاصل الذي يكون واضح البطلان. فهذا الفرض واضح. الفرض الثاني أن يكون الوجوب أن يبقى الوجوب النفسي على إطلاقه، فقط الوجوب الغيري يصبح مشروطان بنحو شرط الوجوب بإرادة الامتثال للواجب النفسي. ويقول هذا يعلم أنه حينئذ يلزم أن يكون في فرض عدم إرادة الامتثال الذي هو شرط، في فرض عدم إرادة امتثال الواجب النفسي الذي هو شرط إرادة الامتثال للإيجاب الغيري للوجوب الغيري، يلزم أن يكون الوجوب الغيري غير موجود غير فعليا، لكن الوجوب النفسي فعلي، لأن الوجوب النفسي ليس مشروطا بهذا الشرط وكمطلق. فالواجب النفسي وهو ذل الإتيان بالصلاة ذل المقدمة وجوبه فعلي، حتى لمن لا يريد الصلاة يجب عليه الصلاة، عدم إرادته للصلاة لا يرفع ليس من شرائطه من وجوبات ارتفاع وجوب الصلاة بل عصيانا هذا. إذن الوجوب النفسي فعلي لا في هذه الحالة، لكن الوجوب الغيري ليس فعليا، وهذا معناه الانفكاك وعدم التلازم بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. في هذه الحالة الوجوب النفسي يصبح فعليا بالتمامية كل شروط وجوبه وإيجابه، شرائط الوجوب كلها فعلية بلحاظ الواجب النفسي، إذ ليس إرادة امتثالها من شرائطها من شرائط وجوبها وجوب الصلاة أو أي واجب نفسي آخر. فيكون الوجوب والإيجاب النفسي فعليا، لكن مع ذلك مقدماته لا تكون واجبة على المكلف، وليس هذا عبارة عن التفكيك والانفكاك وعدم التلازم بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. فإذا أمكن أن لا يكون تلازم في الفعلية بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري في موردين سيكون في تمام الموارد، لأن الملازمة إن كانت في تمام الموارد وإن لم تكن فليس في أي مورد من الموارد. كيف نميز ونفرق بين هذا المورد من فعلية الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري وبين مورد آخر، بحيث نقول في ذاك المورد الذي يريد المكلف أن يمتثل الواجب النفسي الوجوب النفسي يستلزم الوجوب الغيري لمقدماته، بينما هنا لا يستلزم. هذا لا يمكن. الملازمة إذا كانت إما أن تكون في تمام المواد أو لا تكون لا محل. هذا بيان أكثر متانة وفنية من ذاك البيان، وهو بيان صحيح إجمالا، ويأتي تتمة البحث.